أما بعد، تقدم لنا في الدرس الماضي أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله، تقدم الكلام في هذا والأدلة، لكن بقي الجواب على بعض أدلة القول الأول الذين يرون أن التضعيف خاص بالمسجد المحيط بالكعبة. من أدلتهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، فهل يجوز أن يشد الرحل إلى مسجد من المساجد في مكة؟ إذا قلنا أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله، معناه أنه يجوز أن يشد الرحل إلى مسجد من المساجد التي بمكة. فلو سئلت شخص يريد أن يشد الرحلة إلى مسجد المساجد العزيزية أو شبيك أو أي حارة من حارات مكة، لأنه فيه إمام جيد وقراءته حسنة ويحب أن يروح يصلي معه التراويح، فشد الرحل من أجل يصلي في ذلك المسجد، وما أخذ عمره ولا شيء، دخل مكة وذهب وصار يصلي في ذلك المسجد إلى أن ينتهى رمضان ورجع، فهو شد الرحل لمسجد معين. فما تقولون في الجواب عن مثل هذا الإيراد؟ واضح الإيراد، ها؟ في أحد يجيب؟ الإيراد قوي ولا مو قوي؟ قوي، ها؟ وأنت شغل عجيب ما شاء الله، فيه تفاوت في الآراء وفيه يعني اختلاف، ها؟ ها؟ طيب، أنت سئلت هكذا، قال لك شخص والله أنا أرتاح لإمام في مسجد في مكة، مسجد فلان في مكة، حدد في إمام قراءته حسنة وأنا أرتاح أصلي معه، وأنا سأذهب إلى مكة ولن أخذ عمره، أذهب أصلي في رمضان ثم أعود. هكذا السؤال، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ وارد ولا لا؟ وارد جدا. فما هو الجواب عليه؟ أن هذا شيء عملي واقعي، فوش تقول يجوز ولا ما يجوز؟ قلت خذ عمرة أنت في الشهر نقصد الآن العمرة، يعني ما في إشكال، لكن يقول لا أنا ما بأخذ العمرة، أنا بروح أصلي في ذاك المسجد وأرجع بس. فما تقول؟ نعم،
النص على المسجد الحرام.
أيوة،
يعني
إذا رجحت هذا، إذا رجحت هذا ما في إشكال، تقول ما يجوز. لكن من قال إن المسجد الحرام كل الحرام؟ من قال إن المسجد الحرام هو كل، هذا قول أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم أن المسجد الحرام هو يشمل جميع الحرام، وهذا المسجد في حدود الحرام، الذي سيذهب إليه في داخل حدود الحرام. فما إذا قلنا المسجد الحرام هو المحيط بالكعبة، واضح أنه ما يجوز، أقول لا يجوز أن يشد الرحل إلى هذا المسجد الذي في العزيزية مثلا، لأنه ليس في المسجد الحرام، واضح؟ لكن إذا قلنا أن المسجد الحرام هو كل الحرام وسئلنا عن هذه المسألة ماذا نقول؟ نقول ما في شيء يجوز، ما في شيء، هذا ذهب إلى فرد من أفراد أو جزء من أجزاء المسجد الحرام، ما في شيء. لكن كونه فضل الصلاة في هذا المسجد لوجود إمام أو درس أو نحو ذلك، هذا ما في شيء. لكن هو الآن شد الرحل إلى المسجد الحرام وصلى في جهة من جهاته، إذن شد الرحال إلى المسجد الحرام كله جائز، وإذا وصل فإنه له الخيار يصلي فيها في هذا المكان أو ذاك المكان أو هذه الجهة أو تلك الجهة، الأمر واسع. لكن لا شك أنه إذا أخذ عمره، إذا قصد الكعبة وطاف بها وأدى نسكه، أن هذا أكمل وأفضل. ولكن ما المانع أن يقصد المسجد الحرام حدود الحرام بسفره ثم يصلي في أي جزء إن شاء، مثل لو راح إلى الحرم وهو لا يريد إلا أن يصلي مثلا، لن يأخذ عمره، لكن يريد أن يصلي في جهة معينة من الحرم المحيط بالمسجد، يعني المسجد المحيط بالكعبة، أراد أن يصلي في الدور الثاني في الجهة الفلانية، متعود له مكان معين يعتكف فيه ويصلي فيه، ولن يذهب يطوف ولن يذهب إلى قرب الكعبة، سيصلي في تلك الزاوية التي تعود عليها. وش نقول، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ذهب إلى جزء معين من المسجد الحرام، لكن لماذا اختار تلك الجهة؟ لأمر أو لآخر، والله أنا اعتدت هذا في كذا في كذا، عنده أسباب معينة، فلا بأس، ما في مانع. نقول ما دام أنه ثبت في الأدلة أن المسجد الحرام يشمل حرم كله، فلا مانع أن يسافر يريد جزءا معينا أو بقعة معينة. وإن كان الأولى لا يعتقد فضلا خاصا لتلك البقعة، لكنه ما اعتقد فضل خاص للبقعة أو ذاك المسجد، يقول لا، المرجح أنه فيه إمام جيد أو فيه درس علمي أو نحو ذلك، وفضلا أن يبقى في ذلك المكان أو يعتكف. بعض الناس تعود على مسجد معين في مكة يعتكف فيه لأن الحرم فيه زحام شديد وقد لا يحصل الخشوع، فيسافر إلى مكة لأجل أن يقصد مسجدا معينا يعتكف فيه، يعني يرتاح ويجد خلوة ويأنس بهذا المسجد مناسب للاعتكاف. ما أخذ عمره، ذهب واعتكف ثم رجع، في مانع ولا ما في مانع؟ ها، ما في مانع. هو شد الرحل إلى المسجد الحرام، ثم لما وصل اختار جهة أو بقعة معينة منه، ما دام أن الفضل يشمله كله فلا مانع أن يبقى في أي مكان منه، كما لو دخل المسجد المحيط بالكعبة فله أن يصلي في أي مكان منه. لكن لا شك كلما تقدم من الصف الأول كلما كان أفضل، لكن قد يقول التقدم من الصف الأول فيه زحام ويذهب الخشوع، فأنا أريد أن أصلي في الصفوف الخلفية لأنه أخف زحاما وأقل زحاما وأكثر خشوعا، فأقول لا بأس، لكن أصلي في الصفوف المؤخرة إذا تمت الصفوف واتصلت لأجل مراعاة الخشوع، ولا مانع من ذلك. وشلون؟ كيف سمي؟ أنت ما حضرت الدرس الماضي؟ راجع الشريط، راجع الدرس الجاهز، كل الدرس الماضي تقرير هذه المسألة والأدلة من القرآن والأدلة من يعني بعض الحديث وكذا، يعني أوضح آية يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد هذا بأفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ما هو المسجد الحرام؟ قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، إخراج أهله منه. والصحابة أخرجوا منين؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فثبت مجموع الآيتين أن الديار في إيش؟ في المسجد الحرام، وهم أخرجوا من ديارهم التي هي في المسجد الحرام، معلوم أن ديارهم خارج المسجد المحيط بالكعبة، فهذه أصرح آية وأوضح آية في أن المراد المسجد الحرام هو جميع الحرم وليس هو مجرد المسجد المحيط. والماوردي رحمه الله يقول كل آية في القرآن جاء فيها ذكر المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم، كلام صحيح إلا آية واحدة ويقول تعالى حيثما كن ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا المراد به الكعبة بالإجماع بلا خلاف، هذه فقط هي للإجماع وما عداها في المراد به جميع الحرم، لكن بعضها فيها نقاش وكذا، لكن مع النظر والتأمل تبين أن كل آية في القرآن فيها المسجد الحرام عند التأمل يتبين المراد به جميع الحرم. وأما قول إلا مسجد الكعبة هذا أيضا ليس فيه دليل يعني ظاهر على المراد مسجد الكعبة يعني المحيط بالكعبة، لأن الله تعالى يطلق الكعبة ويريد بها الحرم، هديا بالغ الكعبة، الهدي وين يذبح؟ في مسجد عند الكعبة ولا في جميع الحرم؟ في جميع الحرم. إذن ثبت في هذه الآية أن الكعبة تطلق ويراد بها جميع الحرم. وقال تعالى واجعلنا البيت الأصل هو المبني، لكن يطلق البيت ويراد به جميع الحرم، واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الأمن هل هو خاص بالبيت اللي هو الكعبة ولا يشمل الحرم؟ يشمل الحرم، دلت النصوص على أن المراد بالبيت والكعبة والمسجد الحرام المراد به الحرم كله، هذا الذي تدل عليه طوال النصوص، ولذا فإنه قول جمهور أهل العلم، فهذا هو الذي الصحيح في هذا المسجد. لا أن المدينة خص النبي عليه الصلاة قال في صلاة في مسجدي هذا، وعلى اسم الإشارة نص في التعيين فلا يحتمل، وذلك ليس في خلاف في هذه المسألة، لا خلاف أن التضيف خاص بالمسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشمل جميع حرم المدينة، هذا نص في الموضوع. أيوه يكون إيش؟ لا بس قصد المسجد، لو أنك الحين في مسجد في الشرقية في الدمام واحد ذهب لأجل يصلي في رمضان في ذلك المسجد، نقول هنا ما يجوز لأنه شد الرحل لذلك المسجد، أما إذا ذهب لأجل طلب علم وتجارة أو صلة رحم أو نحو ذلك فلا بأس، لكنه قصد ذلك المسجد. صحيح أنه فيه يعني شبهة أنه ما قصد ذات المسجد وإنما قصد الإمام، بحيث أن الإمام لو انتقل إلى مسجد آخر لذهب إلى المسجد الثاني، هذا يمكن يقال أنه ما في قلب تعظيم هذا المسجد دون مسجد آخر، وإنما هو يريد أن يسمع قراءة الإمام لما يحصل من خشوع وكذا، فظاهر أنه هذا أيضا يمكن يشبه العلم والتعليم والتجارة ونحو ذلك، مسافة لغرض وليس تعظيما للبقعة، هذا الله الأقرب، إنه ما يحرم إلا إذا كان في قلبه تعظيم لهذا المسجد. لكن نقول من ذهب إلى الحرم فلا شك أنه سيعظم، أنه يعظم الحرم. وقد ليش سافرت إلى مكة؟ هل هو عشان قراءة الإمام فقط؟ كلا، بس أنا صحيح أن ارتاح لهذا الإمام، لكن أنا سافرت من أجل التضعيف، من أجل الصلاة بمئة ألف صلاة، هذا اللي خلاني أسافر. فلما وصلت إلى مكة اخترت هذا المسجد لأنه كذا وكذا، فهو سافر لأجل التضعيف، الظاهر أنه من سافر لقراءة إمام الظاهر أنه ما يدخل في هذا. لكن إذا كان الإنسان منهي عن تتبع الأئمة في نفس البلد، ورد حديث ذكر بعض العلم حسنة، فيقال أنه كيف حد من سافر من أجل إمام معين، أن القرآن هو القرآن، الاختلاف أمره يسير، يعني اختلاف القراءات يسير، ما يحتاج الإنسان يسافر من أجل يعني سماع قراءته، وهذا فيه غلو في يعني تعظيم الأئمة، ربما أنه يكون قصده التلذذ بصوت الإمام وكذا، وإلا القرآن فيحصل بالخشوع على كل حال. طيب إذا بقي الآن يقال في مسألة بقيت هنا، وهي ما هو فضل الصلاة في المسجد الأقصى. عرفنا فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد، وأفضل من مئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن يقال ما هو فضل الصلاة في المسجد الأقصى، هل ورد فيه شيء في فضل الصلاة هناك أم لا. ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح قال وروى البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وقال البزار إسناده حسن، لكن المعروف أن الحديث ضعيف، في سنده سعيد ابن بشير الأزدي وعفى وأحمد وأبو داود والنسائي، وقال ابن حبان فاحش الغلط، وقال الحافظ في التقريب ضعيف. فعلى كل حال ينظر سند البزار، فإن كان فيه سعيد الأزدي هذا فهو ضعيف بلا شك، لأنه ما أدري هل سعيد هذا في سند البزار أو في سند آخر، فمن تيسر له يراجع سند البزار ينظر فيه، إن كان في سند البزار هذا الرجل سعيد بن بشير الأزدي فالحديث ضعيف ولا إشكال، وتحسين البزار لا يعتمد عليه. وهذا الظاهر هو يعني الحديث الوحيد في فضل في التضعيف، في ذكر التضعيف في المسجد الأقصى، نقول التضعيف لا نعلم فيه حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا الحديث فيه ضعف. يبقى هل له فضل؟ نقول لا شك أن له فضلا، يؤخذ من جواز شد الرحل، لأن لماذا يجوز شد الرحل لمسجد الأقصى؟ لما فيه من الفضل. ولماذا لا يجوز شد الرحل إلى مسجد غير الثلاثة؟ لأنه لا فضل له خاص، فلا يجوز إنسان أن يتعب نفسه وأن يضيع وقته وجهده وماله فيما لا ينفع، لأنه ما فيه فضل خاص لمسجد لهذا المسجد المعين غير الثلاثة، فلماذا يسافر؟ إذن السمر هنا ضياع للوقت وضياع للمال والجهد بغير فائدة. فلو نذر أن يصلي في مسجد معين في بلد يحتاج إلى سفر فإنه لا يوفي بنذره ويصلي في أي مسجد في البلد الذي هو فيه، لأنه ليس بنذر طاعة بل هو نذر معصية، فيترك السفر ويصلي في مسجد آخر في نفس البلد الذي هو فيه. من نذر يصلي في المسجد الأقصى هل يجوز أن يصلي في مسجد المدينة مثلا، أو نذر أن يصلي في مسجد المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز ويجزي أن يصلي في المسجد الحرام؟ الجواب نعم، لأنه أفضل. نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فلو صلى في المسجد الحرام لا أوفى بنذره وزيادة. وقد روى أبو داود في السنن عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال لما فتح الله مكة قال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه الثالث فقال الثالثة فقال فشأنك إذن، أو فشأنك إذن، أذن له في الثالثة، بين له أنه يجزئ أن يصليها هنا، ولكن لما أصر أذن له لأنه ليس بنذر معصية، لكن لو صلى هنا في المسجد الحرام لأجزأ لأنه نذر شيئا ففعل أفضل منه، فلا بأس أن يجزي الأفضل، إذا كان الأدنى يجزي فالأفضل من باب أولى، لكن إذا أصر إلا أن يوفي بنذره فلا مانع لأنه نذر طاعة، والسفر جائز ومشروع للمسجد الأقصى. وجاء في صحيح مسلم أن امرأة نذرت أن تأتي المسجد الأقصى فجاءت ميمونة تسلم، ودخلت على ميمونة رضي الله عنها تسلم عليها فأخبرتها فقالت أمكثي هنا وكلي ما صنعتي، يعني من الطعام التي استعدت به، وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاته في مسجدها أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فبينت لأنه أنه يجزي عنها تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول كما تقدم وإن لم يثبت التضعيف فإن له فضلا وهو جواز شد الرحل، هذا واحد. ثم أيضا ثانيا أنه جاء عند ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بنى سليمان عليه السلام مسجده، يعني المراد تجديد سليمان للمسجد وإلا فقد بني قبل ذلك بمدة طويلة لحديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ومعلوم أن ما بين إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى المسجد الحرام، هو وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، معلوم أن بين إبراهيم وبين سليمان مدة طويلة جدا، أكثر من 40 سنة بلا شك. فإذا الحديث ما بناه سليمان المراد به التجديد، إعادة البناء. لما بنى سليمان مسجده نسب إليه لأنه الذي جدده، دعا بثلاث، دعا سأل ربه ثلاثا، سأل ربه حكما يوافق حكمه، وسأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأل ربه أنه لا يأتي أحد إلى هذا المسجد يصلي فيه إلا خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. فقال عليه الصلاة والسلام أما اثنتان فقد أوتيهما وأرجو أن يكون قد أوتي الثالثة، يعني ما جزم بأنه أوتي الثالثة لكن يرجو أرجو أن يكون قد أوتي الثالثة، هذا يدل أيضا على فضل الصلاة في المسجد الأقصى. نعم. لا هذا غير صحيح، يقول ثالث الحرمين لا، الصواب أنه لا يوجد على وجه الأرض إلا حرمان فقط، حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه حديث سيد الأنصاري رضي الله عنه. هذا الآن صريح في تحريم مكة والمدينة، أما المسجد الأقصى فليس هناك دليل يدل على أن له حرما، ومسجد له حرمة وله فضل كما تقدم، لكن الفضل شيء والحرم شيء آخر، فليس هناك دليل على وجود أو ثبوت الحرم للمسجد الأقصى. قال ثالث إيش؟ المسجدين، ثالث المسجدين، ولا يقال ثالث الحرمين، لا هذا تعبير خاطئ، ثالث الحرمين لا، قال ثالث المسجدين هذا صحيح، ثالثهما في الفضل، مسجد الحرام الأول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الثاني، وهو الثالث في ترتيب الفضل. والله هذا الظاهر، إلا لو استثنى، لو ثبت الحديث اللي عند البزار، لو ثبت يكون فيه استثناء، واضح؟ فالعمد على ثبوت الحديث اللي أخرجه البزار، فلو ثبت نقول إنه مسكوت عنه هنا ومذكور في حديث آخر فيكون مستثنى، لكن إذا لم يثبت فمعناه أنه يفضل حتى المسجد الأقصى بألف صلاة، لكن ما يمنع أن يكون له فضل بغير التضعيف، يعني كله فضل ويثاب عليه، مثل مسجد قباء الصلاة فيه بعمره كما سيأتي، ولكن بدون تضعيف، فما يمنع يعني التضعيف شيء والفضل شيء آخر. طيب باب مسجد قباء، يا حد يقرأ في الصمت باب مسجد قباء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا
ابن علية
أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، قال حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس أو ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن موسى
مسلم
ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله
عمر من الصف
نعم عن ابن عمر رضي الله
ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله.
هذا الحديث يدل على فضل مسجد قباء، ومسجد قباء هو المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم قباء مهاجرا، فإنه لما وصل قباء أقام به 14 ليلة كما ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، فبنى ذلك المسجد في هذه المدة وصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة. وهو الذي قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كانوا يستنجون بالماء، فمدحهم الله تعالى على ذلك. وكان من عادة العرب أنهم يستنجون بالأحجار ونحوها، أما أهل قباء فكانوا يستنجون بالماء، والماء أكمل في التطهير، وإن كانت الأحجار مطهرة بالشروط الشرعية لكن الماء أفضل. فمدحهم الله بذلك: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإذا هذا المسجد هو الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم، وله فضل هذا المسجد. أولا أنه أول مسجد بني بعد الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما استقر في قباء، كان في الطريق فوصل لقباء فبنى ذلك المسجد في هذه المدة، ثم هاجر واصل سيره إلى المدينة، فهو مبني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد بالزيارة ولا يتركه، يأتيه كل سبت، يأتيه كل سبت يعني كل أسبوع مرة، يوم السبت يأتيه وصلي فيه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه يسن لمن كان في المدينة أن يأتي مسجد قباء كل سبت إن تيسر، أو يأتيه إن لم يتيسر في أي يوم، لكن يحاول أنه ما يمر أسبوع إلا ويأتيه مرة يصلي فيه. كان ابن عمر يفعله لحرصه على اتباع السنة. وقد جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، صلاة في مسجد قباء كعمرة. هذا يشمل، ظاهره يشمل الفريضة والنافلة للعموم، صلاة في مسجد قباء كعمرة يشمل الفريضة والنافلة، وله ألفاظ تدور على هذا المعنى، لأنه ورد في أكثر من طريق له ألفاظ متقاربة، بعضها: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت كعمرة، اشتراط التطهر في البيت ثم يأتي ويصلي في مسجد قباء، وهذا يشمل النافلة والفريضة. لكن لا يجوز شد الرحل، لا يجوز شد الرحل لما تقدم، لكن من كان في المدينة فإن يسن أن يأتي ويصلي فيه، سواء وافق فريضة أو جاء في غير وقت النهي وصلى فيه، كما لو جاء في الضحى أو جاء بين بعد الظهر أو بين العشاءين. المهم أنه لا يتقصد وقت نهي، لأنه جاء لأجل الصلاة، فلا تكون هذه من ذوات الأسباب، لأنه إنما جاء ليصلي، بخلاف من كان قصده المكث في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد لأنه من ذوات الأسباب، لأنه أراد المكث في المسجد، جاء بعد العصر من أجل أن ينتظر صلاة المغرب، فهذا لا بأس أن يصلي في وقت النهي. لكن من أراد أن يصلي في قباء ثم يخرج، ما ذهب إلا لأجل الصلاة، فإن هذه ليست من ذوات الأسباب، لأنه جاء ليصلي ثم يخرج، هذا صلى العصر في مسجد مثلا ثم ذهب إلى قباء بعد العصر ولا يريد انتظار صلاة المغرب، لكن أراد أن يصلي ثم يخرج لأجل فضل الصلاة في قباء، هذا نقول ما يجوز الآن أن يأتي وقت العصر أو بعد الفجر، لأنه ما جاء لحاجة وإنما جاء ليصلي، وهو وقت نهي فلا يجوز، بخلاف ما لو جاء ليصلي المغرب فدخل بعد العصر فلا بأس أن يصلي تحية المسجد، لأن الغرض هو انتظار صلاة المغرب. وقول راكب وماشي يدل على التواضع عليه الصلاة والسلام وعلى حرصه على الأجر والخير، أنه لا شك أن المشي إلى المسجد أفضل، كل خطوة يكتب له بها، يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهو بعيد يحتاج إلى صبر، يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قوته وعظم رغبته في الخير. فيقولون مسجد قباء يبعد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 4 أميال، والميل يقولون يعادل 2 كيلو، يعني قرابة 8 كيلو، ولا شك أن هذه مسافة طويلة لمن مشى على الأقدام، هذه مسافة طويلة، لكن عليه الصلاة والسلام كان عنده قوة وعزم ورغبة تامة في الخير، وكان أحيانا يذهب ماشيا وأحيانا يذهب راكبا على حسب ما تيسر له عليه الصلاة والسلام.
باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
هذا أقل ما يصلي ركعتين، لكن لو أراد أن يزيد فلا بأس، الأمر واسع. ذهب الضحى وصلى ركعتين أو أربعة أو ستة، الأمر واسع، لكن أقل ما يحصل الأجر فضل أن يصلي ركعتين، لكن لو زاد فلا بأس، الأمر واسع. قول راكبا وماشيا يعني المقصود أنه أحيانا هكذا وحين هكذا، وليس المراد أنه يركب نصف الطريق أو يعني بعض الطريق ثم يمشي البعض الآخر، لا، راكبا وماشيا هذا لاختلاف الأحوال، مرة هكذا ومرة هكذا.
باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
هذه الحديث تدل على فضل هذا المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما بين منبري أو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بيته عليه الصلاة والسلام معروف هو الآن مكان القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في غرفة عائشة، والمنبر معروف ولا يزال موجودا الآن، المسجد وسع من جهة القبلة فصار المنبر متأخرا ولكنه موجود إلى الآن، وقد حدد ذلك المكان بلون خاص بمعروف، من ذهب إلى المسجد يعرفه لون الفرش يعني قريب من الأبيض تمييزا له ما بين المنبر إلى البيت. وبعض الناس يرويه قبري، لكن هذا يقولون رواية بالمعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول قبري وهو حي، القبر ما أطلق إلا على مكان الميت، المكان الذي دفن فيه الميت، لكن بعض الناس رواه بالمعنى، والمعنى صحيح ما بين بيتي ما بين منبري وبيتي أو قبري، هو الآن صار قبرا، لكن هذه الرواية لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قالها يعلم أنه قالها من جهة المعنى، فلا ينبغي الإنسان أن يذكرها ولو كان معناها صحيح، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكرها، يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالها، إنما قال بيتي، لأنه كان بيتا له في ذلك الوقت يسكنه عليه الصلاة والسلام، كيف يقول قبري؟ ولو كانت هذه اللفظة ثابتة لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في دفنه عليه الصلاة والسلام، لو قال قبري بناء على ما سيكون صار هذا دليلا ظاهرا لا يخفى على الصحابة رضي الله عنهم، لكن اختلفوا هل يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام في البقيع مع الصحابة ويدفنونه في بيته، فأشار عليهم أبو بكر رضي الله عنه بأن يدفن في بيته، وذكر لهم حديثا في صحة نظر رواه الترمذي، لكن فيه شيء من الضعف، منهم يحسن بالشواهد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، هذا فيه صحة نظر، لكن على كل حال ما دام أنه دفن في هذا المكان وأجمع الصحابة على ذلك هذا دليل على يؤيد صحة ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة؟ العلماء لهم قولان في هذا، منهم من حمله على الظاهر وقال هذا المكان المعين هو روضة من رياض الجنة حقيقة، يعني معناه أنه يوم القيامة ينقل إلى الجنة، ولا معلوم أن الجنة ليست في الأرض، الجنة فوق السماوات السبع وسقف عرش الرحمن، فردوس الأعلى عرشها سقف العرش، فالجنة فوق السماوات السبع وليست في الأرض، فكيف يكون روضة من رياض الجنة والجنة فوق السماوات وهذا في الأرض؟ لكن قالوا إنه روضة من رياض الجنة في ما يقول إليه الحال، أن هذا المكان المعين، هذه البقعة المعينة ترفع إلى الجنة، لكن هذا القول فيه شيء من التكلف، والأقرب أنه مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني ليس مراد عين أو ذات الجنة تحت ظلال السيوف، وإنما المراد أن ظلال السيوف إذا كان الإنسان تحت السيوف يقاتل ويجاهد في سبيل الله أن هذا سبيل إلى الجنة، طريق يؤدي به إلى الجنة. كذلك حلق الذكر روضة من رياض الجنة، يعني يؤول به الحال إلى أن يدخل الجنة، يعني هذه سبب لدخول الجنة. وكذلك الروضة الشريفة روضة من رياض الجنة، يعني معناها أن الصلاة فيها والعبادة والذكر والطاعة تكون سببا لدخول الجنة، أن هذا يدل على فضل تلك الروضة. هل يصلح هذا دليل على تفضيل المدينة على مكة؟ أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي الحديث الآخر وموضع صوت أحدكم من الجنة إيش خير من الدنيا وما فيها. إذا كان موضع صوت على صغره خير من الدنيا وما فيها، فكيف بذلك المكان الواسع؟ فإذا يكون ما دام روضة من الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من الدنيا وما فيها، ويدخل فيها مكة. ذهب بعض العلم إلى ذلك وجعلوا هذا دليلا على تفضيل المدينة على مكة، لكن الجواب عن هذا يقال هذا غير صحيح، لأن هذا ليس في نصا في التفضيل في تفضيل المدينة على مكة، ولا يجوز الإنسان أن يترك الدليل الخاص الذي هو نص في الموضوع ويذهب إلى دليل آخر لم يساق لذلك، هذا خطأ في الاستدلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مكة خير البقاع وأحب البقاع إلى الله، كما تقدم في درس الماضي حديث عبد الله بن عدي بن حمراء الذي رواه الترمذي بسند صحيح، لما هاجر عليه الصلاة والسلام وقف على الحزورة مكان بمكة ونظر إلى مكة وقال والله إنك لخير البلاد وحب البلاد إلى الله، هذا نص الآن في التفضيل. أما هذا روضة من رياض الجنة مثل حلق الذكر، هذا ليس خاصا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كل مكان فيه حلقة من حلق الذكر فهو روضة من رياض الجنة، معناه أن نقول كل مكان فيه درس أفضل من مكة، هذا غير صحيح، هذا ترغيب في لزوم هذا المكان وأن العبادة فيه سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، لكن لم يساق لأجل التفضيل. والحيث الثاني قال ومنبري على حوضي، هذا أيضا اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من قال ومنبري على حوضي يعني معناه أن الحوض موجود أو سيكون في نفس المكان، منبري الموجود الآن في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على حوضي، يعني أن الحوض سيكون يوم القيامة في مكان المسجد والمنبر يكون على الحوض، هذا قول. والقول الثاني أن المنبر يؤتى به يوم القيامة ويجعل على الحوض، يعني ما يلزم أن يكون الحوض مكان الحوض هو مكان المسجد، هو أخبر عن المنبر قال ومنبري على حوضي، منبري على حوضي يعني أنه أخبر عن المنبر أنه سيكون يوم القيامة على الحوض. وهذا القول الأول قريب، الأول قريب منبري على حوضي أنه مكان الحوض، هذا ما في إشكال لأن الناس يحشرون على الأرض فليس في إشكال، فلا ليس هناك مانع من أن يكون مكان الحوض في نفس مكان المسجد، والمنبر يكون على الحوض في نفس المكان الذي هو فيه الآن، هذا يقال أنه أقرب من المسألة الأولى وليس هناك مانع. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعض الألفاظ أنه قال والله إني لا أنظر إلى حوض الآن وهو المنبر، لكن هذا أيضا لا يلزم أن يكون الحوض نفس المكان، يكون قد كشف له عنه ورآه ولو كان بعيدا، كما رفع الله تعالى له بيت المقدس ينظر إليه وهو في الحجر كما ثبت في الصحيحين. نكمل بس حتى خلاص.
باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وآنقني قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي.
في بعض الألفاظ ولا تعمل المطي، أو لا تعمل المطي، المطي المطايا المركوب، لا تعمل يعني لا تجهد في السير، هذا أصرح في السفر، تقدم أن المراد به السفر، هذا واضح ما في إشكال، تقدم الكلام على هذا الحديث فيما مضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.